بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب المناهي الشرعية المتعلقة في العقائد، وشرحت يمكن في الحلقات الماضية يسمونها العقيدة، يسمونها الإيمان، يسمونها التوحيد، يسمونها السنة وغيرها من الأسماء، كلها تدور على قضية واحدة وهو ما يعتقده الإنسان في قلبه، شيء ذهني يكون في قلب الإنسان يعتقد اعتقادا جازما، هذه اللي احنا نسميها العقيدة. أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء القرآن الكريم ليؤكد هذه العقائد. وذكرت يمكن في الحلقات الماضية ما معنى العقيدة، اعتقادنا يعني شنو اعتقادك تجاه الله، شنو تصورك، ما هو تصورك تجاه الله، تجاه ملائكته، تجاه رسله، تجاه اليوم الآخر، الحساب، العذاب وغيره وغيرها نسميها العقيدة. وذكرت يمكن في الحلقة الماضية أن أكبر الأخطاء أو أكبر المناهي الشرعية التي وقع الناس فيها الخطأ في باب توحيد الله سبحانه وتعالى بجعل شريك مع الله سبحانه وتعالى، واللي أوقع حقيقة كثير من الجهال خاصة في العرب في الجاهلية في وأوقعهم في الشرك والضلال هو مبالغتهم في تعظيم بعض المخلوقات حتى ألحقوه بالتعظيم الخاص برب الأرض والسماوات. ومن هنا نشأ مبدأ عبادة غير الله التي استحق أصحابها بأن يوصفوا بأنهم مشركين واستوجبوا بها سخط الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن نبين هذا الشرك، هذا نوع، أول نوع من أنواع الشرك، وهو تعظيم غير الله، المبالغة في التعظيم، يعني يبالغ الإنسان في يعظم الإنسان، قد يكون يبالغ في تعظيم محبة، وقد يكون يبالغ في تعظيم خوفا حتى يعطيه صفات الله سبحانه وتعالى، فإذا أعطاه صفات الله وقع في الشرك ودخل في الشرك، لأن أصل العبادة هي الخضوع، وأصل العبادة هي التذلل، وأصل العبادة هي أن تبالغ أنت، يعني يقولون العبادة هي غاية التذلل التي لا يستحقها إلا صاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تصرف هذه العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الإمام محمد عبده في تفسير المنار، نقل عنه رشيد رضا في تفسير المنار كلام جيد في معنى العبادة، يقول تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة هي ضرب من الخضوع بلغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود. هذه العبادة والخضوع والتذلل، غاية الخضوع والتذلل اللي في قلبك لهذا المعبود لا يعرف منشأه. ليش ما تعرف منشأه واعتقاده بسلطة له، أن هذا المعبود له سلطة عليك لا تدرك كنهها ولا ماهيتها، وقصارة ما يعرف منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه. يعني هذه يقول أصل العبادة قمة التذلل، قمة الخضوع لله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان إلى قمة التذلل والخضوع يجب أن تكون هذه لله، أما صرفها هذا الخضوع والتذلل إذا كان لغير الله سبحانه وتعالى وتعطيه من صفات الله سبحانه وتعالى، وبذلك أنت تدخل إلى عالم ما يسمى بعالم الشرك. فإذا كانت العبادة هي بمعنى الانقياد والخضوع على وجه التقرب فإن الإله هو المعبود، تلك هي العبادة، فمن قصرها على الله فقد وحد الله، يعني من خضع لله سبحانه وتعالى ووجه نسكه لله سبحانه وتعالى فقد وحد الله وعبد الله عبادة شرعية، ومن وجد هذا المعنى في نفسه لغير الله فقد اتخذ ذلك الغير إلها وكانت عبادته شركية، سواء سماها أو سماه إله أم لم يسمه إله، وسواء عبر عن المعنى الذي في نفسه أنه يعبده أم لا يعبده، فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا تبطل حقيقته ولا تغير حكمه. وهل ينتفي الإسكار أو الحرمة عن الخمر إذا سميناها ماء؟ إذا تصورنا هذا المعنى فلنتعرف على بعض الصور ونطبقها على الواقع التي عهدها العرب، وذلك أن عبادتهم للأصنام كانت مبالغة في تعظيمها والبناء عليها والطواف حولها والتمسح بها واتخاذ ما يذكر بها في منازلهم، فلا يسافر أحدهم حتى يكون آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح بالصنم، ولا يقدم قادمهم حتى يكون أول شيء يفعله إذا دخل إلى البيت أن يتمسح بالصنم. ومن صور عباداتهم لها زيارتها والنذر لها وجعل نصيب لها في حروثهم وأنعامهم والذبح عندها، ثم تقسيم ما ذبح على الحاضرين واستشارتها فيما ينوون إحداثه ويعتقدون أنهم يكلمون منها، ووضع الأقداح عندها للاستقسام بها وذلك من استشارتها، فإذا عزموا على عمل مثلا أو على سفر أو وقعت بينهم خصومة كانت الحكومة أي الحكم والقضاء للأصنام بواسطة الأقداح، فإذا استقسموا بها عملوا على ما خرج منها وانتهوا إليه. ومن ضروب هذه العبادة أن يحلفوا بها. قال أوس بن حجر: وباللات والعزى ومن دان دينها، وبالله إن الله منهن أكبر. قد حكى الله سبحانه وتعالى نذرهم في حروثهم وأنعامهم، فقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال البغوي: كان المشركون يجعلون لله من الحروث والأنعام والثمار وسائر الأموال نصيبا، يجعلون لله نصيب، يقولون هذا حق الله، ويجعلون للأوثان نصيبا، فما جعلوه لله اللي حق الله يصرفون للأضياف والمساكين، وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وعلى خدامها، فإن سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه وقالوا الله غني عن هذا، وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان وقالوا أن هذه الأوثان محتاجة. وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه للأصنام جبروه بما جعلوه لله. يعني إذا كان واحد خصص مثلا قال 50 رأس من الغنم لله و50 رأس من الشيات للأصنام، لو دخلت الأغنام اللي حطها لله نصها دخلت بالأغنام التي الأصنام، قال عادي الله غني ما يحتاج، ولو دخلت الأغنام مالت الأصنام في الأغنام اللي عزلها لله قال لا الأصنام محتاج أرجعها، ولو ماتوا 10 من الأغنام التي لله قالوا الله غني، ولو ماتوا 10 من الأغنام التي الأصنام قالوا لا الأصنام محتاج. ليش؟ لهم يخافون الأصنام. وهذا أول شرك، شرك التعظيم، عظموا غير الله، أحبوا غير الله، عبدوا غير الله، تمسحوا بغير الله. ومهما سميت هذا الذي تتمسح به من غير الله، سمى ما تسمى تحت أي اسم، سمى صنم، سمى بشر، سمى كاهن، سمى حبر، سمى ما تسميه، إنك إذا خفته ورجوته ورغبت به جعلته شريكا مع الله سبحانه وتعالى. وقد كان العرب، هذا كان الجاهلية، شوف، ويمكن أشياء تقع في حياتنا، قد كان العرب في الجاهلية عندهم ما يسمى بالفرع أو الفرع، وهذا الفرع والعتيرة أول نتاج من الإبل والغنم، يقال أفرع القوم، فيذبحون الفرع، يعني أول ما تولد الإبل ولا الغنم يذبحون أول شيء، يذبحون أول ما تلد، فيتقربون بهذا الفرع لآلهتهم، يطلبون البركة في مواشيهم، كما نقل ذلك الحافظ بن حجر عن الإمام الشافعي. ويرون أن في جلد هذا الفرع، يرون في جلده بركة، فيأخذون جلودها ويتبركون بها. شوف هذا شرك. والعتيرة وتسمى الرجبية أيضا، لأنهم يذبحونها في رجب، فينذر أحدهم لصنمه هذه العتيرة فيقول: إن بلغ أو إن بلغ الله غنمي 100 ذبحت منها واحدة. وكانوا يقولون: إذا رزقني الله 100 شاة ذبحت عن كل 10 شاة في رجب. فيسمونها كذلك العتيرة، وهي المسمى الرجبية، يعني التي يقدمونها للأصنام. وكان من أصنامهم نهم، صنم لرجل يسمى خزاعي ابن عبد نهم من مزينة. فلما سمع هذا الرجل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه لا يرضى بالأصنام وأنها تعظم من دون الله، قال: ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل، فقلت لنفسي حين راجعت عقلها: أهذا إله أبكم ليس يعقل؟ أبيت فدين اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. المقصود من ذلك أن كان العرب في السابق يعني عندهم هذه العبادة، وهو تعظيم غير الله والخضوع لغير الله والذبح له واستشارته في السفر وفي الذهاب وفي الإياب، على ما ذكر الإمام الكلبي في كتاب الأصنام، وعلى ما ذكر الإمام الأزرقي في أخبار مكة، وأفاض في ذلك ابن النديم في كتابه الفهرس في عبادة الكلدانيين وغيرهم. وكان غرض هؤلاء المشركين من هذه العبادة التوقي من المكروه ورجاء المحبوب باتخاذ الأصنام وسائط بينهم وبين الله، لاعتقادهم أنهم أقل من أن يرحمهم الله بدون هذه الوسائط، فاشتد لذلك خوفهم من الأصنام، وتعلقت قلوبهم بها في الاستشفاء والاستسقاء واستدرار الأموال واستهاب الذرية، وأن يتعرفوا على العواقب أو فيقدموا أو يحجموا على إنشاء السفر أو على عقد النكاح وغيرها، فظنوا أن هذه الأصنام أو هؤلاء الناس والرؤساء يعرفون كل شيء، فتعلقت قلوبهم بها. ومن العرب من كان في الجاهلية ينكر ذلك وينكر عبادة الأصنام، كما فعل زيد بن عمرو بن نفيل: تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني غنم أزور، ولا هبلا أزور، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صغير. وجاء القرآن الله يا جماعة كلام عجيب، وجاء القرآن يشدد على هذا المعنى. فلكن هؤلاء الذين لم يقتدوا بهؤلاء العقلاء القليل، يعني كانوا العقلاء قليلين، فجاء القرآن يشدد عليهم، يشدد على عبادة غير الله والتقرب إلى غير الله لنيل غرض من أغراض الحياة على الوجه الذي اعتاد الناس عليه وعد ذلك شركا بالله، يبعد الإنسان عن الرحمة ويستنزل عليه شديد النقمة، وكشف عن هذا الضلال بضرب كثير من الأمثال. ففي سورة النساء قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي سورة الحج قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي سورة العنكبوت قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي سورة النحل قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو وينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وفي سورة الزمر قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كل ذلك تشديد من الله على الذين يرجون غير الله أو يتمسحون بهم أو يخافون منهم أو يظنون أنهم يعلمون الغيب فيستشيرونهم ويرجعون إليهم. وجاء اتخاذ الوسائط من الله محرما، فنفى سبحانه وتعالى اتخاذ الوسائط في قبول التوبة والجزاء على الأعمال. ليس لك من الأمر شيء، أنت مالك شيء، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك المكان العظيم، بل أنت أفضل الخلق. وقال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وقال تعالى: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال القرطبي: ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عن أحد. قال أهل العلم: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين، اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحبر أو الراهب فيعطيه شيء ويحط عنه ذنوبه افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ما حد يملك مفتاح الجنة ولا حد يملك سك الغفران، وما تحتاج تقعد في غرفة الاعتراف. الله شدد في هذا، روح إلى الله مباشرة. فلا أحد يملك أن يغفر ولا أن يعفو ولا أن يمنع ولا أن يعطي إلا الله سبحانه وتعالى. ونفى الخوف من المخلوق بلا سبب عادي، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وحكى ما دار بين هود وقومه، فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وخاطب الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين بقوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وضرب مثلا لهذا الخوف فقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فبين سبحانه وتعالى أن الخوف لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى، وأنكر نسبة النفع والضر لسوى الله عز وجل، فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال في الاستشفاء عن الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال في الاستمطار وإنزال المطر:
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال في الاستحفاظ من الآفات: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال في استمناح الذرية: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال في استطلاع الغيب: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولذلك كل أنواع الضلال التي وقع بها أهل الشرك قد تعددت فيها آيات القرآن وتنوعت الأساليب فكشفتها كل الكشف، ووصفت أدواءها غاية الوصف، وأبانت وجه الحق فيها أبلغ إبانة، وأعانت على سلوك الكمال لمن وفق إليه أنفع إعانة. فولى الشرك إذ ذاك الأدبار، واختفى أيام ظهور القرآن عن الأبصار، فأصبح اسمه من أنصاره بالأمس مهجورا، ولم يبق في مظاهره بالإحترام مذكورا. فلما اختفت عنا معاني القرآن خلع عليه الشيطان ما شاء من ألوان، وقدمه لنا بعناوين أخر غرت من لم يكن تحت راية القرآن والأثر. فقبل الناس الشرك وتلطخوا بمعاني هذا الشرك بالله عز وجل، وأشركوا بالله سبحانه وتعالى كما قال الأول: تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، يعني ارجعوا إلى الآثار ولا ترجعوا إلينا. فهذا باب من أبواب الشرك. أحببت حقيقة أن أختصر عليكم، وفي حقيقة كتاب جيد عظيم في هذا اسمها رسالة الشرك ومظاهره، تأليف الشيخ مبارك بن محمد الميلي رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين، وهذا حقيقة كتاب جيد من الكتب النافعة، طبعته الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، كتاب الشرك ومظاهره، وهو كتاب كبير يمكن 400 صفحة للشيخ مبارك بن محمد الميلي أو الميلي، وهو أمين عام جمعية المسلمين الجزائريين. وهذا كتاب طبعا قديم تقريبا من 20 سنة طبع هذا الكتاب أو أكثر، دل على هذا الجانب من جوانب الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك ثمة جوانب أخرى إن شاء الله تعالى سأتطرق لها في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. لكن قبل أن أنهي هذه الحلقة أنا أشدد على قضية مهمة، وهي أن الشرك مو بس أنك أنت تحط لك صنم وتعبد هذا الصنم، ولا أن الشرك مجرد أن الإنسان يعبد الكواكب ولا يعبد الأشجار ولا يعبد الأحجار. هناك شرك متعلق بقلوب الناس، وهو شرك المحبة وشرك التعظيم. لو اعتقد الإنسان أن غير الله ينفع ويضر، ولا اعتقد الإنسان غير الله يمنح المغفرة، ولا اعتقد أن غير الله يمنعك من المغفرة، ولا اعتقد أن غير الله وسيط تحتاج إلى هذا الوسيط علشان يوصلك إلى الله، ولا اعتقد أن الشفاء يكون بيد إنسان من الناس، هذا كله يدخلك بالشرك بالله تعالى. بالمناسبة في شرك إحنا قاعد نستخدمه يوميا في حياتنا إحنا ما ندري. إحنا أنا بنفسي أسميه شرك الأطباء. شرك الأطباء يعني اعتقاد الإنسان أن هذا الطبيب يشفي، هذا شرك بالله. اعتقاد هذا الحين مثل الشرك الأولين، إيش كانوا يعتقدون؟ كان يعتقد أن هذا الصنم إذا ما في عيال يروح له يعطيها أولاد، كان يعتقد أن هذا الصنم ماكو مطر يروح له يرزقهم المطر، كان يعتقد أن هذا الصنم إذا في مشكلة بالسفر راح يصده عن مشكلة السفر أو المشاكل التي ستقع له. فلذلك كانوا يرهبونهم ويعظمونهم ويحبونهم كحب الله أو أشد حب من الله سبحانه وتعالى. ذلك الله عدهم مشركين وخوفهم وهددهم، وبين سبحانه وتعالى أن كل قضايا الحياة المتحكم بها المتصرف بها هو الله. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني التخييط والفتل والبر مو عندكم، عندنا إحنا، إحنا اللي نبرم. ذلك الله هو المقدر، الله هو المدبر، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء. شرك الأطباء اعتقاد الإنسان أن هذا الطبيب يشفي، معتقد أن سبب، وذلك واحد يقول لك روح حق فلان ترى وحدة بوحدة، هذا احنا نعتقد هذا من الشرك، الاعتماد الكلي على المخلوق وترك الخالق. روح حق فلان ترى وحدة بوحدة، فلان ترى ابرته وحدة بوحدة، هذا شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. حتى لو انتقلنا للوسطات، فلان ترى على طول ينجز لك ما تريد، تروح لا تتوظف انت ايش دراك، يمكن هو سبب، اذا اعتقدت انه سبب ما عندنا مشكله، لكن الناس يعتقدون انهم سبب. حتى مو بس هذا، حتى اللي يقرون القران لو تروح حق واحد يقول لك روح حق فلان ترى فلان من حط يده عليك الطيب، هذا شرك بالله، لان الذي يشفي هو الله. والله اكد لنا هذا في قصه ابراهيم لما قال: واذا مرضت فهو يشفين، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ما يكشف الضر الا هو. لذلك لنصحح اعتقادنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن اللخبطه اللي موجوده عندنا، نعتقد ان كل هذه الاشياء اسباب، وان المسبب هو الله. مهندس سبب لبناء البيت، لكن وقوف البيت هذا من الله، ان شاء طاح البيت عليك. الطبيب سبب للشفاء، لكن المسبب هو الله. حبة اللي تأخذها مالت الدواء سبب للشفاء، العملية سبب للشفاء، لكن الشافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. الكسب لما تروح تكسب وتشتغل في عملك هذا سبب للرزق، لكن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. الأكل والشرب سبب للحياة، لكن صاحب الحياة الحقيقية الذي يهبك الحياة هو الله سبحانه وتعالى. الشافي هو الله، الكافي هو الله، المانع هو الله، المعطي هو الله. كذي احنا نصحح عقائدنا، لان صارت العقائد مشكله ملوثه شويه، فصرنا نعتقد بالاشخاص والاحجار والاشجار، وصار سين من الناس نعتقد انه والله هو اللي يعطي وهو اللي يمنع وهو اللي يحرم، واذا مسح على راسك تدش الجنه، واذا ما مسح على راسك تدش النار، واذا رحت انت وحبيت ايده خلاص انت نلت المغفره، ويمكن يعطيك مفتاح الجنه، ويمكن يعطيك بعد قسيمه في الجنه مره واحده والثاني، وواحد يدش لي في غرفه الاعتراف فيعترف عند القس ولا عند الراهب ويروح يعطيه صك اعتراف وغفران. هذا كله من الشرك الذي دخل على الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يحفظنا الله وإياكم. تابعوا معنا إن شاء الله شيئا فشيء، لعل الله سبحانه وتعالى يبصرنا في هذا الدين. سامحونا إذا دخلنا شوي في العلميات، لأن موضوع الشرك موضوع حساس ودقيق، وفي كلام علمي شوي صعب، أنا قدر المستطاع أجهد نفسي أن أبسط لكم وأفرش لكم الموضوع بفرشة علمية على ما كان يعتقد عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والأئمة الأعلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم، وجمعنا الله وإياكم وإياهم في جنات النعيم. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.